فموضوع الدرس هذه الليلة هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أي قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، يعني كرر: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها ثلاث مرات. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. البابان اللذان بعد هذا الباب هما باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والذي بعده باب الثاني باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يعني هذه الأبواب الثلاثة، الباب الأول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والباب الذي بعده باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. يقول الشيخ: من فهم هذه الأبواب الثلاثة تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني أن هذه الأمور واقعة في هذه الأمة، وسبب وقوعها هو ضعف تحقيق التوحيد في قلوبهم، وهذا من غربة الإسلام ولا شك. الغلو في الصالحين، تقديس الصالحين واقع، واقع في من ينتسب إلى الإسلام ويستنكرون على من أنكر عليهم هذا الغلو، يستنكرون من أنكر عليهم هذا الغلو في الصالحين ويقولون إن هذا دليل أنكم لا تحبون الصالحين وأنكم يعني جفات. ولا شك إذا كان الأمر بالمعروف يستنكر فهذا من غربة الدين ولا ينقضي العجب كيف يقع هذا في من يدعي الإسلام إنما الأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى حيث أن قدرته غالبة سبحانه وتعالى، يقلب القلوب والأبصار، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. هذه الرؤية تورث العبد خوفا وخشية من الله عز وجل وتدفعه إلى أن يتوجه إلى الله ويلجأ ويسأله أن يثبت قلبه على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يعني أن هؤلاء العلماء وهؤلاء المنتمين إلى الإسلام مع علمهم ومع انتمائهم الظاهر إلى الإسلام تجد فيهم ما يخالف الإسلام من هذه الأمور الشركية، مما يدل على أن الأمر هو أمر قدري قدره الله سبحانه وتعالى وهو الملك الغلاب على كل شيء قدير. هذا من العجب. كذلك تجد من العباد من يأتي إلى قبر رجل صالح يظن أنه إذا عبد الله عند هذا القبر فهو أرجى في قبول العبادة، وهذا أمر عجيب ومنكر، لكن كيف يفعله من هو معروف بالعبادة؟ المعروف بالعبادة الصادق في التعبد لله عز وجل ينبغي أن يفرد الله سبحانه وتعالى بقصده وعبادته وألا يلجأ إلى مثل هذه الأمور المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فهذا الرجل إذا صلى عند قبر رجل صالح أو عبد الله عند قبر رجل صالح حتى وإن كان لا يعبد هذا الرجل الصالح ولكنه يعبد الله لأنه خالف النهي فقد ارتكب أمرا منكرا يدل على غربة الإسلام لشدة ميل النفوس إلى هذا المنكر. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. ثم هذا الباب الثالث وهو أيضا شبيه بما سبقه الغلو في قبور الصالحين، البناء عليها، إسراجها، رفعها تعظيما لها، هذا من غربة الدين ومن غربة التوحيد. الشيخ في المسائل على الباب الأول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. السبب الأول في كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، لأن آدم عليه السلام أبو البشرية حين أهبط إلى الأرض بسبب المعصية تاب وتاب الله عليه وتلقى كلمات من ربه فتاب عليه سبحان الله وبحمده. بقي على التوحيد هو وذريته من بعده، بقي فيهم التوحيد 10 قرون فيما ذكر في صحيح البخاري، يعني في صحيح وفي فتح الباري عند شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في تفسير الآية وفي الصحيح عند قول الله عز وجل وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، في سورة نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين كما ذكر عن ابن عباس، وهو صحيح الكلام هذا لأنه في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح، وفي فتح الباري يشرح هذا الحديث، ذكر أن التوحيد بقي في آدم وفي ذريته من بعد 10 قرون، فكان السبب في انحرافهم عن التوحيد هو هذه القصة التي أفادتنا بأن هؤلاء الرجال الصالحين لما ماتوا في زمن متقارب حزن عليهم قومهم، فاستغل الشيطان حالة الحزن التي استبدت بهم، لأن الحزن إذا استبد بالشخص يضعفه، وكذلك الفرح إذا استبد بالشخص يضعفه، لهذا الله لا يحب الفرحين الذين فرحوا وجاوزوا الحد في الفرح، أو حزنوا وجاوزوا الحد في الحزن، أو غضبوا وجاوزوا الحد في الغضب، أو استبدت بهم الشهوة والهوى وجاوزوا الحد في ذلك. هذه نقاط ضعف، ما تستبدت بالشخص استغلها الشيطان ودخل منها إلى هذا الشخص الضعيف الذي ضعف بالحزن ضعف بالفرح. بعضهم إذا فاجأه أمر سار فرح فرحا يفقده صوابه، أو إذا فاجأه أمر مسيء، ربما فاجأه الكمد أو فاجأه الحزن أو فاجأه الغضب حتى يصل إلى حد أن يفقد شعوره، وهذه نقطة الضعف. الشيطان لما رأى هؤلاء حزنوا، ولهذا عمر رضي الله عنه دهش لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظى السيف وصار يخطب ويتكلم: من زعم أن محمدا يعني قد مات ضربت عنقه، إن محمد لم يمت ولكنه غاب وسيعود ويضرب أعناق قوم منافقين، أو كما قال بهذا المعنى. وصار لا يلتفت إلى أحد لشدة ما اعتراه رضي الله عنه من هول المصيبة، واضطرب الناس حتى جاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه البرد الذي سجي به، فقبله بين عينيه وقال رضي الله عنه: طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، أو كما قال رضي الله عنه. ثم خرج إلى الناس وقال: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر، ولكن عمر لم يسمع أو لم يلتفت، ربما لأنه ما انتبه. فأخذ أبو بكر ناحية من الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في غزوة أحد، لما انهزم من انهزم بعد حلول القتل في المسلمين، لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أن العدو قد انهزم فتركوا أماكنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم ألا يبرحوا أماكنهم حتى وإن رأوا أن العدو قد انهزم. نسوا، فأميرهم ذكرهم وقال: كيف تخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان عهد إلينا ألا نبرح أماكننا. غير أنهم نسوا وتبعوا فلول المنكسرين يجمعون الغنائم وتركوا أماكنهم. وإذا بخالد كان وراء الثنية، فلما رأى الفرصة سنحت على الخيل أتى وقتل من بقي من الرماة، وحصلت المصيبة والهزيمة، أو حصلت المصيبة على المسلمين، لأن الهزيمة لم ينهزم المسلمون كلهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا في المعركة ومعه من معه 14 رجلا أو ما يقارب هذا العدد، كلهم ثبتوا بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ثبت في المعركة، ثبت في المعركة عليه الصلاة والسلام، ولم يبرح مكان الموقع حتى ذهب المشركون، حتى انصرف المشركون. فمن الذي انصرف أولا ومن الذي بقي أخيرا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا في مكانه والتف عليه قلة والمشركون قد انهزموا إلى آخر القصة كما هي معروفة في السير. لكن نحن بصدد يعني ما يتعلق بالموضوع من نزول الآية، فصاح الشيطان في الناس إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فحصل في الناس اضطراب ورجع أكثرهم إلى المدينة وبعضهم ثبت، وحتى في الأخير كان أبو سفيان ينادي أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، حتى قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، وثم قال أعلوا هبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه بقولهم الله أعلى وأجل. ولما قال أبو سفيان أيضا العزة لنا ولا عزة لكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه بقولهم الله مولانا ولا مولى لكم، فانهزموا. على كل حال نزول هذه الآية كان درسا من دروس التوحيد التي استقرت في غزوة أحد وفيما وقع فيها على المسلمين من مصيبة. وأنزل الله في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، في بدر وفي أول أحد أصاب المسلمون في بدر بأن يعني تمكنوا من المشركين، وفي أول غزوة أحد أيضا تمكنوا من المشركين، وأخيرا أصابتهم مصيبة. الله سبحانه وتعالى يعطيهم دروسا ويلقنهم دروسا بمثل قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم لم يصب المسلمين ما أصاب، لم يصب المسلمين أي مصيبة إلا من عند أنفسهم بسبب مخالفتهم، بسبب تخليهم، بسبب غربة الإسلام، بسبب غربة السنة فيهم. فإذا حصل منهم تقصير حصل عليهم من التربية، تربية الرب جل وعلا، وحصل عليهم من الأمور التي يستفيدون منها دروسا في تثبيت دينهم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لما خالف الرماة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة، تلك المخالفة حصل ما حصل، فكيف بالمخالفات التي أعظم وأعظم؟ لا شك يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أقول يعني إن الشيطان والعياذ بالله دائما يغزو ابن آدم من نقاط ضعفه، كما غزا آدم أيضا من طريق ضعفه. كيف ذلك؟ حين خلق الله آدم في صورته منجدلا تأمل الشيطان فيه، الشيطان ذكي أعاذنا الله وإياكم منه، وإذا به أجوف، فعرف أن الأجوف لا يتمالك بنفسه، لا بد من أن يحتاج إلى ما يسنده من طعام وشراب، وهذا بالحرص، بحرصه، فأتاه عن طريق الحرص. ولا شك الشيطان يدفعه الكبر والحسد، لكنه دخل على آدم عن طريق ضعفه بالحرص وعدم التمالك. إنسان ضعيف، أي نعم، تستبد به الشهوة فلا يتمالك، تستبد به شهوة البطن والفرج أحيانا فلا يتمالك. فالشيطان يستغل هذه الناحية، لما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك وأنه سوف يهلكه بالحرص. والنجاة من هذا لا شك هي بالله تبارك وتعالى، لأن العبد متى عرف مضرة الشهوة المحرمة، متى عرف مضرة المعصية معرفة تامة ولديه ما يغنيه عنها، لا يقع في المعصية، لا يقارف هذه الشهوة. إذا كان غنيا وعالما بمضرتها، غنيا بغيرها وعالما بمضرتها، فإنه نادرا أن يقارف هذه الشهوة. هذه سنة الله في خلقه، ولهذا عليه الصلاة والسلام يحث، والإسلام من حيث يعني أصوله ما حرم شيئا إلا وأباح بدلا منه. حرم الزنا فشرع النكاح المشروع، بل حث عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني هناك بدائل، بدائل يعرفها العلماء من الشرع. فإذا عرف يعني مضرة الشيء وعدم منفعته ولم يسقه يدفعه إليه حاجة، حاجة ملحة، غالبا لا يواقع مثل هذا. ومن هنا شدد على الشيخ الزاني، لأن داعي الشهوة قد ضعف فيه ومع ذلك يزني، يدل على أنه والعياذ بالله أن الشر، هذا الشر تعصل في نفسه من غير داعي، من غير داعي، وغلظت العقوبة عليه بالرجم. يعني إذا كان ثيبا أو كان أي نعم، إذا هو في بعض الروايات أشيمت، أي نعم، يعني أنه قد شاب وضعف دواعي. لكل حال الشيطان والعياذ بالله، نعود إلى القصة. جاء أولئك في قوم نوح فاستغل الحزن فبدأ بهم بالشرك، فكان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو غلوهم في الصالحين. أوحى إليه، ويدل على أن الوحي جنس يندرج تحته نوعان: وحي إلهي، وحي نبوي، ووحي شيطاني. فأوحى إليهم الشيطان، وأنواع الوحي معروفة. أوحى إليهم الشيطان بماذا؟ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. فعلوا، ففعلوا لماذا؟ لأن هذا الاقتراح وافق هوى، وافق حزنا، وافق غلوا لديهم في هؤلاء الصالحين، غلوا في محبتهم حتى إذا هلكوا حزنوا، فأرادوا أن يتشبثوا ببديل، بعوض. الشيطان قال لهم، أوحى لهم، أنكم إذا نصبتم إلى مجالسهم التي يجلسون فيها انصبوا إليها أنصابا على صورهم، تماثيل، حتى إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم صلاحهم، فكان حافزا لكم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. استحسنوا هذه الفكرة. ولو قال لهم رأسا انصبوا إلى مجالسهم أنصابا واعبدوها لم يطاوعوه، لأن العلم بعد لم يدرس، لديهم من العلم ما يمنعهم وما يجعلهم يردون عليه دعوة، إنما أتاهم من باب يرغبونه، وهو غلوهم في محبة هؤلاء. فهذا يعني أمر يشبه إذا صح التعبير، لأنهم قالوا الشهوات هي صابون الشبهات، فشبه لهم استغل العاطفة، والعاطفة أصبحت مثل الصابون التي مررت هذه الشبهة عليهم فقبلوها ونصبوا أنصابا إلى مجالسهم. نعم، الشهوات والعواطف هي صابون الشبه، لا تروج الشبهة إلا بالشهوة. كيف يعني تجعل الناس الشيطان والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان، كيف يجعل الناس يقبلون الشبهات؟ إنما يقبلونها بصابون الشهوات، بصابون العواطف، أي نعم، الحب، الخوف، الجزع، بصابون العاطفة، يعني أعمال القلوب. أعمال القلوب هي المروجة المرسخة للشبهات، نسأل الله السلامة. ففعلوا وما عبدوها، لم تعبد كما ذكرت، لأن العلم لا يزال، الشبهة لم تقوى ولم تتمكن بسبب العلم، وجود العلم، وبسبب أيضا أنهم لا يريدون يعني عبادة غير الله تبارك وتعالى. حتى إذا هلك أولئك، هم مقصدهم حسن، يعني مقصدهم حتى يكونوا حافزا ذكرى لأن يعبدوا الله عز وجل، حتى إذا هلك أولئك، يعني أولئك القوم الذين نصبوا الأنصاب بهذا الغرض الصالح، يعني حتى قد يكون مقصد حسن، لكن المقصد الحسن لا يبرر العمل، يعمل العمل المخالف بمقصد الحسن، لكن لا يبرر المقصد الحسن، لا يبرر المخالفة، لا يبرر العمل المخالف. فلا بد من شرطين: المقصد الحسن والموافقة، المتابعة، السنة. هذولا خالفوا السنة، اي نعم، ومقصدهم حسن، ولهذا كانت النتيجة لما هلكوا ونسخ العلم جاء الشيطان وأوحى إلى من بعدهم، والشيطان معهم لا يتركهم، وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل إلا من أجل عبادتها، من أجل اتخاذها شفعاء عند الله فعبدت. هذه قصة، أو هذا السبب الأول، السبب الرئيسي لكفر بني آدم وتركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين، المبادئ، الأسباب، هو الغلو الذي جاوز الحد. لا يعني هذا عدم محبة الصالحين، بل يجب أن نحب الصالحين لكن بالمشروع، نحبهم لله لا نحبهم مع الله، لا نتخذهم شفعاء يشفعوا لنا عند الله، بل هم عباد أمثالنا، هم يدعون ويتقربون إلى الله عز وجل، يبتغون عند الله الوسيلة، وهم في حاجة إلى الدعاء، فمن يدعى له لا يدعى. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. شوف، السيئة تجر إلى السيئة، وهكذا السيئة تجر إلى السيئة. عكفوا على قبورهم، العكوف على القبور سيئة، جرهم هذا إلى أن صوروا تماثيلهم، جعلوا لهم تماثيل أنصاب، ثم هذا العمل استجرهم، أو يعني جرهم إلى أن يعبدوهم. هلكت الأجيال التي كانت تعرف، فجاءت أجيال، فزاد الشيطان في شبهته وشبه عليهم بأن هؤلاء يستشفع بهم عند الله عز وجل فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل على رسول الله. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. إنما أنا عبد يعني لا يعبد، عبد لا يعبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هكذا، هذا هو الصراط المستقيم. لا تطرودي أي لا تغلو في مدحي، لا تغلو في محبتي. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، لكنها تابعة لمحبة الله، ليست محبة مع الله، بل هي محبة في الله، محبة كما شرع الله. عظيمة هذه المحبة، شرع الله عز وجل أن نحبه أشد من حبنا لولدنا ووالدنا ومالنا والناس أجمعين. ومقتضى هذه المحبة أن نقدم أمره على هوى النفوس وعلى هوى الولد وعلى هوى الوالد وعلى محبتنا المال وعلى هوى الناس أجمعين. يعني لا نقدم طاعة أحد على طاعته عليه الصلاة والسلام، لا نقدم هدي أحد مهما كان على هديه صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقتضى محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على رسول الله. والنصارى أطرت عيسى يعني غلت فيه وقالوا هو ابن الله، بل قالوا هو الله، بل جعلوه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود جفت، لكن المخوف على هذه الأمة خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن تغلو في حبها للنبي صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى. وهذا أمر محتمل بل وقع كما ذكرت لكم من قصة عمر عندما انبهر رضي الله عنه في لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لم أكمل القصة. أبو بكر رضي الله عنه لما تلا تلك الآية أسقط في يد عمر وتذكر الآية، قال: فخارت بي رجلاي، خارت بي رجلاي وكأني لم أكن قد سمعت بهذه الآية إلا تلك الساعة، أو كما قال رضي الله عنه. هو سبق أن قرأها وسبق أن تلاها ويعرفها، لما تلاها أبو بكر تذكرها عمر، قال: كأني لم أسمعها إلا الساعة أو تلك الساعة. أي نعم. فثاب، يعني شوفوا التذكير وحماية مقام التوحيد، لما يحصل غلطة فيقيد الله عز وجل من يبين مقام التوحيد ينبه ويعود الناس إلى رشد من أراد الله بهم خيرا. عاد عمر، أي نعم، وانتبه، ووقع السيف من يده وخارت به رجلاه حتى لم تكد رجلاه تحمله رضي الله عنه، وقال: كأني لم أسمع بتلك الآية إلا تلك الساعة، أو كما قال رضي الله عنه. على كل حال رجعوا إلى ما حققه أبو بكر رضي الله عنه من مقام التوحيد، وأيقنوا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولهذا حصل الإجماع على موته بعدما بين أبو بكر رضي الله عنه من مقام التوحيد: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اتفقوا، حصل الاتفاق، زالت الشبهة، زالت الشبهة وحصل الاتفاق على أنه مات صلى الله عليه وسلم. ثم فكروا في أمر آخر، حصل الأمر الآن في أمر آخر، هو في تغسيله، هل يجردون، هل يغسلون، أين يدفنون، أين هم، وفي كل ذلك يحصل لهم البيان من البيان الراشد، أو يحصل لهم أي نعم الأمر الذي يتفق عليه، فدفنوه صلى الله عليه وسلم أخيرا في محل ما قبل، وغسلوه بحسب ما سمعوه من هواتف إرشادية أي نعم، واتفقوا على ذلك. لكنهم جاءهم أمر آخر، جاءهم الشيطان في شبهة أخرى، وهو أمر الحكومة، أمر الخلافة، أمر الخلافة. فانقسموا إلى ثلاث فرق: أبو بكر ومن معه من غالبية المهاجرين اشتغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفكروا في هذا الأمر. أصحاب الأنصار انخزلوا أو انحازوا إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، يفكرون في هذا الأمر، يريدون أن يعمروا واحدا منهم، سعد بن عبادة أو غيره. أي نعم، علي رضي الله عنه جلس في بيت فاطمة ومعه الزبير ومعه طلحة ومعه مجموعة، فأصبحوا ثلاث، أصبحت يعني سموا إلى ثلاثة أقسام. لكن الله أدركهم بأن أسرع أبو بكر وعمر حينما بلغهم خبر الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة من أجل أن يراجعوا إخوانهم في هذا الأمر ويبينوا لهم الحق، وحصل الاتفاق وحصل الاجتماع. لأن الأنصار لو أنهم بايعوا سعد بن عبادة لوقع المسلمون في حرج، إذا انعقدت البيعة لا يجوز للبقية المخالفة. فهذا أمر يعني لو وقع لصار فيه يعني كلفة، أو صار فيه إحراج، صح هذا التعبير، على بقية المهاجرين، لأن وصية الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر، أو هدي النبي أن هذا الأمر في المهاجرين، وأن العرب أيضا لا تدين إلا لهذا الحي من قريش في ذلك الوقت، وأن المصلحة الكامنة للإسلام والمسلمين في أن تكون الخلافة في المهاجرين من قريش. أي نعم. ثم كان ما كان، وتعلمون القصة، إلى أن بدأ عمر، ما جمع أصوات انتخابات، لما بين فضل أبي بكر قال، هو بادر بمبايعة أبي بكر فتتابع الناس على بيعته، وعصم الله الأمة من شر هذه الفلتة. أي نعم. على كل حال، أبو بكر له مواقف كثيرة حقق فيها كمال التوحيد، وحقق فيها كمال السنة رضي الله عنه، وعمر كذلك. نعم، وصح الخلفاء الراشدون الأربعة كذلك. أي نعم، والخلافة الراشدة خلافة النبوة كذلك، وكذلك العصور الأولى من عصور الخلافة الإسلامية، خلافة بني أمية وخلافة بني العباس، خلافة أي نعم، كل عصور الخلافة الإسلامية عصور خير وبركة، لكنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط. أي نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. النظر في قرة عيون الموحدين. أي نعم. المتنطعون، قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، على مذهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. لا شك يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأحيانا يكون هناك يعني إذا عبرنا بالتعبير العام نقول لقافة، يعني يتدخل فيما لا يعنيه، يتدخل فيما لا يدركه عقله، يتدخل في أمر ليس مطلوبا منه، يجعل نفسه لما ليس له. فهذا متنطع، يعني يسمى متنطع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كذلك إسناد الأمور إلى غير أهلها يعني هي من أسباب الهلاك. إسناد الأمور إلى غير أهلها من أسباب الهلاك، نسأل الله السلامة. ومن ضياع الأمانة. المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، على مذهب أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين يعتمدون على عقولهم ويجعلونها أصلا لدينهم، هؤلاء هم أهل الكلام. الواجب عندهم ما أوجبه العقل، والمحرم عندهم ما حرمه العقل، والعقل يزنون به كل شيء، يزنون بعقولهم كل شيء، يزنون بها ما يصلح يعني أن يزنوه وما لا يصلح، يعني يزنون به، لأن العقل له حدود، فإذا جاوز حد لا يصلح أن يزن به. العقل دليل، الفطرة دليل، العقل دليل، لكن هذه الأدلة لا تكفي. والله سبحانه وتعالى أسعف عبده بالوحي، لأن الفطرة لو كانت كافية لما زود الإنسان بالعقل، ولو كان العقل كافيا لما أنعم عليه بإرسال الرسل. فالوحي دليل، إرسال الرسل، الرسل أدلة، أدلة على ما لا يدل عليه العقل. ولهذا يقول أهل العلم: جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني جاءت الرسل بأشياء لا تستطيع العقول أن تأتي بها، تحار فيها، ولكن ليس في هذه العقول ما يحيلها وينقضها، ليس في هذه العقول، لا يقوم في هذه العقول دليل على يعني استحالة ما جاءت به الرسل، لكنها جاءت بأمور هي فوق إدراك العقل. والعبد الموفق يقول: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوفيق. الفطرة دليل يشترك فيه الإنسان والحيوان، يميز بالفطرة بين ما يأكل وما لا يأكل، بين الأمور التي بها قوام جسمه تلائمه أو لا تلائمه بالفطرة، لكن يشترك فيها الإنسان والحيوان، يستدل بالفطرة على أمور. غير أن الإنسان ميز بالعقل وهو دليل أرقى، هذا يختص به الإنسان، يختص به الإنسان يعني بنوع معين. بل بعض الحيوانات لديها من التمييز ولديها من التفكير ما يعني ربما، ومن الذكاء ربما تفوق بعض بني الإنسان. لكن المقصود هو العقل النافع، العقل الذي يستدل به. هذا العقل لا يصح أن نوظفه يعني في وظيفة الوحي، لا يصح. ولو أراد وأهل الكلام أرادوا أن يوظفوا عقولهم بوظيفة الرسل، بوظيفة الوحي، ولهذا تعمقوا وتكلفوا وتنطعوا، ويعني صار نهاية أمرهم إلى الحيرة والشك كما هو معروف. هنا قال الداخلين فيما لا يعنيه، يعني الذي هو فيما يعنيه أو يجادل بالتي هي أحسن أو يعني يكون يتعلم من البيان ومن الكلام ما ينصر به الدين، فهذا ليس مذموما. ولهذا هو قيد الكلام المذموم ليخرج الكلام الذي لا يذم. أي نعم، خير الحديث نعم كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشعر قالوا الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكذلك الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. القبيح المذموم هو الكلام الذي يعني فيه صد عن الدين أو فيه أغاليط أو فيه تنطع وتعمق وتكلف لما لا يعني. قال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. عادة المغرور في منطقه في كلامه يفخم النطق، يأتي به من أقصى حلقة وهو أجوف. كلامك يا هذا كبندق فارغ خلي من المعنى ولكن له طقش، يعني فيه جعجعة وفيه لكن ما لا, لا, لا معنى ولا خير فيه. أين كلامك يا هذا كبندق فارغ، يعني بندق فيه بارود فقط ما فيه رصاص ولا فيه شيء، أو يعني خلي من المعنى، خلي من المعنى ولكن له طقش، ولكن له طقش. هكذا التعمق، نسأل الله العفو والعافية، الاغترار بالمنطق، الاغترار بالكلام. أي نعم، سبحان الله، دائما تجد يعني الغرور إذا دخل في شيء لا خير فيه في عمل، حتى وإن كان عملا صالحا، حتى وإن كان إذا حصل اغترار بالعمل الصالح وحصل اعتداد وحصل رؤية، يعني الشخص يرى نفسه، يرى عمل نفسه، أي نعم، لا يرى فضل الله في هذا، لا يذكر الله عز وجل في هذا، لا ينسب الفضل له، حصل الهلاك والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: هلك المتلطعون ثلاثا. قال أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: وجه مناسبة هذا الحديث الترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة، أن الغلو من التنطع والزيادة يعني لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. نعم، الاغترار بالنفس، يسأل الله العفو والعافية، يعني يوجب نسيان نعمة الله. فكما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، هذا نوع من الشرك، يعني لا يذكر نعمة الله ولكن يعجب بنفسه يغر بنفسه بيقول بحيلتي بذكائي بكذا أدركت هذا، ما عرف المسكين أنه يعني فقير بذاته ما به من نعمة هي من الله عز وجل. نعم هذا الباب كما ذكر الشيخ يفيدنا معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة حب الصالحين أو بشبهة نعم تعظيم الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني هو الغلو فيهم مع معرفة أن الله أرسلهم، فأحيانا ينسون أن الله أرسلهم ويضيفون صفة الله إليهم كما فعلوا بعيسى، يعني الذين اهتدوا عرفوا أنه عبد الله ورسوله لكن نسوا فقالوا هو الله، أو نسي بعضهم فقالوا هو الله. أي نعم. فكذلك يحصل الغلو في الشخص، أول الأمر يقول هذا ولي من أولياء الله، أحيانا ربما يبلغ بهم الغلو أن يقول لا ما هو ولي هذا هو الله، أو فيه سر من أسرار الألوهية، يعني الذين يعبدون القبور ويعبدون الأولياء يعبدونهم بهذا بهذا التصور. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. النفس يعني سبحان الله في هذه الحياة الدنيا يعني فيها نوازع تحتاج إلى جهاد، يأمر الله بأوامر في النفس يعني في النفس مثبطات، النفس دائما تثبط وتثقل هذه الأوامر لا تفعل، في النفس نوازع وكسل عن فعلها، وينهى الله عن نواهي تجد في النفس دوافع، تجد في النفس يعني دوافع لاقتحام هذه النواهي. كذلك البدع في النفس أو في نفوس البشر قابلية لها، ولهذا ورد أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، فالطاعات يعني تستثقلها النفس إلا على من أعانه الله على نفسه ونهى النفس عن الهوى. من أعانه الله على نفسه فنهاها عن الهوى فإن الطاعة تكون عليه خفيفة. هي من أول الأمر إذا لم يستجب الشخص، لم يستجب العبد للتثاقل ولداعي النفس يعني من أول الأمر فإن الطاعة تسهل وتخف ويجد لذتها وحلاوتها، ويفتح الله عليه من طمأنينة القلب وراحة النفس ما يعني يرى أنه لو فوت هذا الحظ لكان في أشد ما يكون من الغبن، هو يدرك حتى في قبل الموت يدرك هذا. وكذلك الشهوات المحرمات يعني في النفس نوازع لاقتحام هذه المحرمات، تجد أنه لا يستطيع أن يملك نفسه لكنه في نفس الأمر هو نادم، هو نادم يعرف أنه يسعى في هلاكه. نضرب مثل بسيط، شرب الدخان مثلا أو يعني الكسل والتلذذ بالفراش وهو يسمع الأذان أو جاء وقت الصلاة، هو تجد من جانب هو يسترسل مع هذه الشهوة لكنه في نفس الأمر هو نادم إذا فات الفوات، أو تجد أنه يندم على هذا الفعل الذي فعله لكن جره عليه هو ما في النفس من هوى، والموفق من نهى نفسه عن هواها. الحاصل أن البدع والشرك، على كل حال البدع لأنها مطايا ووسائل للشرك، وربما يكون أمرها خفي، وكما قلت الشبهة الخفية يعني تجريها أو تمشي مع صابون العاطفة وصابون الشهوة. أي نعم. قبول البدع في النفوس يعني قابلية للبدع مع كون الشرائع والفطر التي فطر الله عباده عليها تردها. أي نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. نعم، باطل الصريح من كل وجه لا يقبل أبدا، وما قبل باطل إلا وقد غلف يعني لبس بالحق أو لبس، أي نعم، كمن يجعل السم في الدسم. وهذا شأن الشيطان، الشيطان لا يأتي مباشرة ويقود إلى الباطل المحض لأنه غير مقبول، إنما يمزجه بحق يشبه يلبس الحق بالباطل، نسأل الله السلامة. فالأول محبة الصالحين. إيش الأول؟ الحق، مزج الحق بالباطل. فالأول يعني الحق محبة الصالحين، والباطل ما هو؟ قال والثاني فعل أناس من أهل العلم، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا وهو باطل. إرادتهم الخير حق، لكن فعلهم أو الوسيلة باطلة. أي نعم. فمزج الحق بالباطل فصار سببا لترك الدين. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، يعني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، يعني غير الخير، أنهم أرادوا به عبادتهم، هم أرادوا به خيرا. إيش هو الخير هذا؟ أرادوا أن يتذكروا بتماثيلهم، أي نعم، يتذكروا بأنصابهم ما كانوا عليه من الصلاح فينشطوا في عبادة الله تعالى. هو الإنسان يعرف نفسه، وشرع الله لنا يعني ما يغنينا، وهو الصلوات الخمس في الجماعات تجد أنك أنشط. أقول يعني إن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الخير كله فيما شرع، يعني شرع لنا عبادات ظاهرة، وشرع لنا عبادات باطنة، وشرع لنا ما يصلحنا، لا شك في هذا. وتجد أن الشخص الذي يحافظ على الجماعة ولا يستجيب لوسواس الشيطان، قد يوسوس له ويقول أنت تحافظ على صلاة الجماعة لأنك ترائي الناس أو كذا، لكنه إذا لم يستجب لهذا ويقول لا أنا أحافظ على صلاة الجماعة وأعبد الله علنا فيما شرع لي في العلن، وأعبد الله في الخفاء فيما شرع لي في الخفاء، فعمدتي وضابطي في عبادة الله عز وجل هو شرع الله، يعني سواء كان ظاهرا أو باطنا. تجد أن من يخالف الشرع مثلا ويصلي في بيته استجابة لوسواس الشيطان أنك لا تفعل هذا حتى لا يكون رياء، تجد أنه يضعف ولا ينشط، يكسل في العبادة، بعكس ما لو أنه أتى حسب المشروع وصلى مع جماعة المسلمين، فإنه يرى النشاط ويرى يعني إقبال الناس على عبادة الله عز وجل، فيحفزه إلى التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الخير. الحديث قد يطول، أنا شايف عندي سؤال من بعض الإخوة أظنه يعني جدير بأن نقف عنده. قال نرجو أن توضحوا لنا مع ضرب الأمثال إن أمكن المحبة التي لا تصلح إلا لله، وكذلك الخوف الذي لا يصلح إلا من الله تعالى. المحبة التي لا تصلح إلا لله هي المحبة التعبدية. المحبة التعبدية هي التي توفرت فيها أركان التعبد القلبي. دائما أنا أذكر بأركان التعبد القلبي لأن الغلط يقع في هذا حقيقة. فأنا حينما أحب ولدي، أحب يعني أهلي، أحب عشيرتي، مثلا الحب المعتدل، أحب ما أحب الله عز وجل لأن الله شرع محبته، فهذا حب في الله سبحانه وتعالى، ليس فيه أني أخاف هذا المحبوب في الغيب أو أرجوه في الغيب، إنما أحبه إذا كان حبي مشروعا فأنا أحبه لما شرع الله، خوفا من الله في الغيب ورجاء لما عند الله في الغيب وقصدا لشرع الله عز وجل، حبا لما شرع الله، فهو عبادة لله من جانب ووفى بحق شرعه الله لهذا الوالد، لهذه الأم، لهذا الولي المحبوب، شرع الله له حقوقا، له حق، وشرع لخلقه حقا، فأنا آتي بحق الخلق وفقا لما شرع الله عز وجل، هو من جانب عبادة لله ومن جانب هذا المخلوق وفاء بحقه وليس عبادة للمخلوق. مثاله الكعبة المشرفة، شرع الله أن نطوف حولها وأن نعظمها، ليس كذلك؟ لكن المقياس هو شرع الله عز وجل، فإذا أنا طفت حول الكعبة وعظمتها بهذا الطواف كما شرع الله عز وجل، ليس أني أعبد الكعبة، إنما أعبد الله بهذه الكيفية، لأن الله شرع هذا، شرع تقبيل الحجر، فأنا أعبد الله بما شرع. لكن لو طاف على بنية أخرى لم يشرع الله عز وجل لكانت بالعكس، لكانت معصية. يعني لو طاف على قبر، على قبة، والله لم يشرع هذا الطواف، لأن الله لم يشرع الطواف على بنية في الكون إلا الكعبة، لم يشرع الطواف على بنية سوى الكعبة. يعني النور أو الفارق هو الشرع، متى ما فعلت أو شرع. إذا قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل هذا عبادة لهما؟ لا، ولكنه وفى بحقهما وهو عبادة لله عز وجل. سجودي في المسجد الذي يعني طهر وهو بيت الله عز وجل ليس عبادة للبقعة، ولكنه عبادة لله عز وجل بهذا العمل. الفارق هو الشرع، الفارق هو الشرع. ولهذا كان السجود في شرع من قبلنا تحية، أصبح في شرعنا عبادة لا يصلح إلا لله عز وجل. يعني الذي يشتبه عليه الأمر يرجع إلى الشرع، يرجع إلى الضابط الشرعي في كل الأمور. الحاصل أن الحب لأنه من أعمال القلوب لا يكون حبا تعبديا إلا إذا كان حبا مذلا، حب يعني تضمن الرجاء في الغيب والخوف في الغيب. والله إذا حصل هذا الحب فهذا شرك، هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم للتسوية كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذا شرك. الذين يحبون الأنداد كحب الله هذا شرك، لأن حب الله له خاصية، حب تعبدي تضمن الرجاء بالغيب والخوف بالغيب، تضمن الإيمان، الإيمان الغيبي. أي نعم، قد تحب شخصا ولا تخافه، ليس هذا عبادة. قد تخافه ولا تحبه، ليس هذا عبادة. أرجو أن الأمر يكون واضح. الخوف الذي لا يصلح إلا من الله عز وجل هو خوف السر، خوف بالغيب، خوف على المستقبل الغيبي المغيب. هذا لا يصلح إلا لله عز وجل. أي نعم، لا يصلح أن تصرفه لمخلوق لا يملك المستقبل ولا يملك الغيب إلا الله عز وجل. أي نعم، مالك يوم الدين، فهو الذي يخاف، الذي يملك المستقبل، يملك الآخرة، يملك الغيب، يملك المستقبل في الغيب، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا خص بأنه مالك يوم الدين ليصح مسار الخوف. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم يعني لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هو، نعم، هو الذي ينبغي أن يتذكر ليصح مسار الخوف. قال: هل الخوف من الناس والاستتار عنهم عند مقارفة المعاصي هو من الشرك؟ هذا خوف حسي، هذا خوف حسي. إذا كان مثلا الأولى، لا شك أن من يقارف المعصية غفل، نسي، غفل عن الله، وصارت المشاهدة عنده، مشاهدة الناس إياه أعظم يعني لديه من مراقبة الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخشاه بالغيب إلا المؤمن كامل الإيمان المحسن الذي وصل في إحسانه إلى درجة المراقبة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعلم أنه يراك. فإذا استشعر المسلم أن الله يراه في الخفاء والعلن استشعارا تاما وأعانه الله على ذلك، امتنع من المعصية. مفروض أن يعني الله أحقا يخشاه، لكنه قد يقارف المعصية، قد يقارف هذه المعصية ولا تكون شركا، لأن الناس قد يعاقبونه، يعني محسوس، أمر محسوس، يستند إلى محسوس. أما يعني الإيمان بالله عز وجل في هذه الدنيا